بالنسبة إلى تخريج هذه الفتوى المشهورة للتفصيل الصلاة في الدار المقصودة بين العلم بحرمة الغاص وتكفر والجهل بالغصية وحرمته وتصف، ذكرنا قلنا أن سيد الشهيد هنا ذكر وجوها وتخريجات تسعة، أربعة منها تخريجات واضحة الدفع تدخل تخريجات الخمسة، الأربعة التي واضحة الاندفاع ومبنية على مباني باطلة واضحة البطلان، التخريج الأول والثاني السابع والثامن لعله، والتخريجات الخمسة الأخرى ترجع إلى إحدى نقاط ثلاث أساسية هي مبنى هذه التخريجات والتوجيهات لهذه الفتوى المشهورة، فلا بد من الالتفات إلى تلك النقاط. قلنا هذه النقاط ثلاثة، نستطيع أن نضيف نقطة فتكون المجموع أربعة. النقطة الأولى هي مسألة الاستفادة من الملاك بناء على الامتناع، فأن نكون امتناعيون فيبطل العمل، إلا أنه يمكن إثبات الملاك، لا يمكن تصحيح الأمر بالخطاب لسقوط الأمر بعد فرض الامتناع. هذا الأمر حينئذ في فرض الجهل يقال أنه يمكن تصحيح العمل على أساس أنه مع الجهل بالحرمة يمكن قصد القرباء، فإذا جاز قصد القرباء فالملاك أيضا محرز للأمر ولو بالدلالة الالتزامية، فيدخل حينئذ الإجزاء بملاك تحقيق الملاك، بينما في فرض العلم بالحرمة ما يمكن حتى لو كان الملاك موجودا، لأنه لا يمكن تحقيق الملاك وإيجابه، لأنه من شرائط الإيجاب قصد القربة ولا يمكن قصد القربة. قلنا أن هذا هو مبنى التخريج الثالث الذي نقول عن صاحب الكفاية، والتخريج التاسع الذي هو توسعة لهذا حتى في فرض عدم إمكان إحراز الملاك للدلالة الالتزامية بنحو بحيث تكون النتيجة ذلك. تمسك بالبراءة بعد ظن نكتة أخرى هي نكتة سقوط الإطلاق في الهيئة بالإجمال. النكتة الثانية هي مسألة بناء على الجواز، لو قيل بجواز الاشتباع لكن مع ذلك يفصل بين صورة العلم والجهل بالحرمة والغصرية على أساس مبنى للمحقق النائمي، من أن الخطاب يكون دائما متعلقه الحس في المقدور عقلا وشرعا، ولا إطلاق عرضي للأمر، والإطلاق الترتبي بدليل الأمر وإن كان معقولا في سائر الموارد لكن في خصوص موارد الاجتماع غير معقول. إذن فلا يمكن إثبات الملاك، أيضا مثلا لا يمكن إحرازه بعد سقوط الجد المطابقي، فلا يمكن في فرض العلم بالحرمة لا يمكن إثبات الصحة لعدم الأمر بالحصة في المجمع، لا عرضان ولا ترتبيان وطوليان ولا أيضا محرز للملاك، لا يمكن إثبات الاجتزاء لا بالأمر ولا بالملاك. لكن في فرض الجهل حيث أن الحرمة غير واصلة وغير ممجزة فالقدرة الشرعية محفوظة، وقولي أنه في مواد التزاحم التي هذا منه حينئذ يكون خطاب أحد المتزاحمين مطلقا غير مشروط بعصيان الآخر إذا كان الآخر غير منجز غير واصل، إذ لا محظور في هذا الإطلاق. إذن فالأمر العرضي يشمل هذه الحصة في فرض الجهل بالحرمة، يجتزأ به على أساس الأمر، امتثال الأمر لا محالة، فالتصحيح يكون بالأمر. هذه نكتة ثانية وهي مبنى التخريج الخامس في الكتاب. فالإشكال عليه في عدم قبول هذين المبنيين، إنه لا بد في صحة هذا التخريج أن تصح، أن يصح المبنيان المذكوران في هذه النكتة. النكتة الثالثة مسألة عدم إمكان قصد التقرب. هذه حتى على تقدير جواز الاجتماع، حتى على القول بجواز الاجتماع وبناء على جواز الاجتماع أيضا لا يمكن قصد التقرب. بالواجب الذي يكون مصداقا للحرام، فإن هذا إن كان مصداقا للواجب بناء على، كان مصداقا للواجب بناء على الاجتماع جواز الاجتماع، لكنه مصداق للحرام أيضا باعتباره محرمان، فلا يمكن قصد التقرب. فإن هذا مثال على هذا، إذا كانت الحرمة واصلة لا يمكن قصد التقرب، وأما إذا كانت الحرمة غير واصلة غير منجزة في حق المكلف فهي فأتى من قصد التقرب. إذن ففي فرض الجهل يمكن إيجاد الواجب بتمام قيوده، المفروض أن الأمر شامل له لجواز الاجتماع فيقع صحيحا. في فرض العلم بالحرمة لا يمكن اتيام الواجب، لا لأن الوجوب لا يجتمع مع الحرمة، بل لأن الواجب العبادي فيه قيد وجزء وهو قصد التقرب، وهذا مع الحرمة لا يمكن إيجاده في الخارج، لا يتأتى إيجاد قصد التقرب في الخارج. وقلنا أن هذه النكتة بناء على أن يكون مبنى جواز الاجتماع الملاك الأول أو الثاني، أي كفاية تعدد العنوان أو كون الأمر بدليا، هذا الكلام حينئذ يكون تاما إذا قبلنا أصله الموضوعي، وهو محل بحثه بحث اقتضاء الأمر للفساد، وهو أن المصداق للحرام لا يمكن التقرب به، حيث حينئذ يكون الفعل واحدا، الفعل المحرم هو الفعل الواجب بعنوان آخر، حيث أنه عنوانه واحد في الخارج، بل قد يكون عنوانه أيضا واحد كما في الملاك الأول، فلا يمكن قصد التقرب مع العيل في الحرمة، حتى لو قيل الجواز يرفع مشكلة التضاد، ولكن لا يرفع مشكلة عدم إمكان إيجاد قيد الواجب، وهو أن يقصد بالفعل التقرب إلى المولى، فإن الإنسان الذي يعلم، المكلف الذي يعلم أن هذا الذي هو مصداق بالواجب مصداق للحرام أيضا يبغضه المولى ويتأذى منه، كيف يقصد التقرب والانقياد إليه مع كون الحرمة واصلة؟ وأما مع فرض الجهل بالحرمة فيصح حينئذ، إذا يتأتى منه الانقياد الملاك، بل الخطاب أيضا فعليا بإطلاق الآن بناء على الجواز فيصح. لكن بناء على الملاك، وهذا هو التخريج السادس في الكتاب، لكن بناء على أن يكون الجواز مستندا إلى تعدد المعنون، أن يكون هنا معنونان لا معنون واحد، حينئذ هنا يقال أنه هذا التفصيل لا يصح، لأن الفعل متعدد في الخارج، الوجود متعدد في الخارج، ما هو مصداق والوجود العيني للمصداق، فرد للصلاة وما هو فرد ووجود للغسل، تركب في المجمع بنحو الاندماج، حينئذ حتى مع العلم بالحرمة أي مانع من أن يقصد التقرب بهذا الوجود الذي هو غير ذات الوجود، حالهما حال أن يقوم المكلف بفعلين، أحدهما واجب والآخر محرم، يقصد القرب بالفعل في آمن واحد، يقصد القرب بالفعل الواجب ويكون عاصيا بالفعل المحرم، كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، هذا المثال المعروف، لا يضر هذا بصحة عبادية ذات الفعل الذي وفعل آخر غير هذا الفعل اقترن معه وتركب معه في الخارج وصدر معا من المكلف، لكنهما فعلان، ففي ذاك الفعل يتقرب إلى المولى وفي هذا الفعل يعصي المولى، اقتران الفعلين في زمان واحد في المجمع وصدورهما في آن واحد من المكلف هذا ليس مضرا بإمكان قصد التقرب بما هو من هذين الفعلين، بما هو منهما يكون مطلوبان ومحبوبا للمولى، فبالمحبوب يتقرب وبالمرغوب يبتعد. فلم يجتمع المقربية والوعدية في فعل واحد حتى يقال لا يتأتى قصد التقرب. هنا قلنا أن صاحب الحن المحق نائم له كلام يظهر من يريد أن يصحح هذه النكتة، وعلى أساس هذه النكتة يصحح التفصيل في الفتوى المشهور، حيث قال أنه رغم تعدد المعنون والجواز مع ذلك يقال بأنه لا يمكن لا يتأتى قصد التقرب، لأنه يشترط أن لا يكون الفعل قبيحا قبحا فاعليا، فإنه لا يوجد قبح فاعلي إيجابي. صحيح المعنون متعدد لكنهما يوجدان مثلا بحركة واحدة وإيجاد واحد من المكلف وإصدار واحد، وهذا الإصدار سوف يكون قبيحا إيجادا وإصدارا قبيحا، لأنه إيجاد للحرام إذن، وهذا يمنع عن قصد التقرب حتى بالمعنون الأخر تعدد المعنون. فحتى لو كان الأمر فعليا إما لعدم التزاحم وإمكان إطلاق الأمر أو لإثبات الملاك مثلا للدلالة الالتزامية، مع ذلك لا يمكن التقرب لا يتأتى لأنه يوجد قبح فاعلي. فأراد حتى على مسلكه في جواز الاجتماع وهو تعدد المعنون يثبت البطلان في صورة العلم دون صورة الجهل، لتأتي قصد القرب في صورة الجهل، في صورة العلم يثبت البطلان فيتم التفصيل حتى على أساس هذه النقطة الثالثة. إلا أن هذا الكلام غير تام كما أشرنا بالآنس، ووجه عدم تماميته أن هذا القبح الفاعلي ماذا يريد منه؟ إذا أراد بالقبح الفاعلي قبحه جعل القبح صلة للنفس والفاعل، فهذا كبره غير معقول لنا، قد بيناه مفصلا في بحث التجاري أنه لا معنى للقبح الفاعلي. القبح والحزن من صفات الفعل ليست من صفات الذات. إن أراد من القبح الفاعلي قبح الفعل بمعنى الإيجاد، كما لعله هو ظاهر بعض قبائره أن الإيجاد قبيحون، وهنا الإيجاد واحد والوجود متعدد، فيكون الإيجاد قبيحان، وهذا القبح في الإيجاد يكونه إيجادا للمعصية أيضا ضمنان يمنع الإنكار قصد التقرب. فهذا جوابه أن الإيجاد والوجود هل يراهما هذا المحقق شيئا واحدا أو يراهما شيء فعلين وشيئين. إذا قام الإيجاد والوجود فعلا واحدا وأمرا واحدا والاختلاف بينهما بالاعتبار كما هو الصحيح، فمن الواضح أن هنا حيث أنه يوجد وجودان فيوجد إيجادان. الإيجاد عبارة عن نفس الوجود مع ملاحظة نسبته إلى الفاعل، وإلا ليس أمرا آخر. فإذا كان هناك وجودان في الخارج وفردان ومعنونان فهناك إيجادان لا محالة، ونسبتان لهذا الوجود إلى الفاعل، وأحدهما يكون صالحا للمقربية قصد التقرب، والآخر يكون حراما أي محذور حميل، ولا يصح التفصيل. وإذا كان يرى أن الإيجاد غير الوجود، والإيجاد مثلا مقدمة للوجود، في الخارج فأمران حقيقيان وفعلان مصدران من المكلف، إيجاد الشيء ووجود ذات الشيء، وهذا طبعا هذا المبنى في نفسه غير صحيح. لكن خب لو قبله المحقق أيضا يقال أن هذا لا يضر، لأنه حينئذ سوف يكون بابه باب ترتب فعلين، باب ترتب فعلين وجودين على فعل ومقدمة. هناك فعل واحد ومقدمة أو سبب يتولد منه مسببان، أحد المسببين يكون حراما والمسبب الآخر يكون واجبا. حينئذ هنا كون هذه المقدمة قبيحة لأنها سبب بالحرام، وسبب الحرام مثلا قبيح فيه قبح فاعلي إيجادي، هذا الإيجاد قبيح، فبالإيجاد لا يمكن أن يتقرب للمولى، لكن بذاك المسبب الذي هو مطلوب للمولى يمكن أن يتقرب للمولى. أي مانع في أن تكون المقدمة محرمة؟ لا يمكن التقرب بها، لكن بالمقدمة الذي هو فعل آخر. وما أكثر ذلك كما في مثال اجتياز الأرض المقصودة مع وجود أرض أخرى مباحة لإنجاء الغرير، يقصد التقرب بإنجاء ابن المولى أو الغرير. هذا لا ينافي كون المقدمة والسبب محرمان لا يمكن التقرب به، لا يمنع من إمكان قصد التقرب بالمسبب الذي لا يكون محرمان بل يكون مطلوبا للمولى بحسب الفعل، واجبا بناء على جواز الاجتماع. إذن بناء على التعدد بين الإيجاد والوجود، الإيجاد حرام فيه قبح فاعلي لا يمكن التقرب به، الموجود المتعدد لماذا لا، الواجب لماذا لا يمكن أن يتقرب به، مضافا إلى أنه لا قبح أصلا في الإيجاد الفاعل، لأن الإيجاد سيكون مقدم حينئذ، قد تقدم في الأبحاث السابقة وقت مقدمة الواجب أن المقدمة لا تكون مقربة ومبعدة، ليس في المقدمة قرب وبعد مستقل مبعدية أو مقربة المقدمة، بلحاظ بالمقدمة المترتب عليها. وبحسب الحقيقة هنا أيضا القبح إنما هو بلحاظ بالمقدمة لا نفس المقدمة، المقدمة لا تصف بالقبح، القبيح هو بالمقدمة المحرم، المفروض أن ما هو المحرم المسبب المحرم غير المسبب الواجب وجودان، وذلك يكون حينئذ هو المحرم الذي يتحقق به العصيان، وهذا المسبب الآخر يكون هو المحرم الذي يتحقق به الإطاعة لهذا الواجب، والمقدمة ليس فيها قبح أصلا ذاتي لكي يقال يمنع أو لا يمنع. إذن بناء على مسلكه في جواز الاجتماع من أنه يكون المعنوان والفرد والوجود متعددان، لا يصح هذه النقطة لا تفي بالتفصيل، لا يمكن تخريج فتوى المشهور على أساس عدم إمكان قصد التقرب في صورة العلم بناء على الجواز، يعني يصح قصد التقرب ويكون حال المجمع بناء على التركيب الاتحادي الذي هو الانضمامي الذي هو ملاك الجواز عند المحقق، عندما درس المحقق النائمي حين ذنب لا يصح التقرب، يصح التقرب حتى مع العلم بالحرمة وتنجزها، لأن الحرام غير الواجب، حال ذلك حال أي فعل حرام يقترن مع الفعل الواجب الذي يقصد به التقرب، فإن هذا لا يدل قصد التقرب بذات الواجب. فتخريج فهذا التخريج الذي هو التخريج كما قلنا الرابع في الكتاب الذي هو هذه النقطة الملحوظة فيها، على التخريج أيضا لا يتم. فالنقطة الثالثة لو قبلناها كما هي مقبولة، أنه مع كون الواجب مصداقا للحرام حتى لو جاز الاجتماع لا يمكن قصد التقرب، إنه لا يكون فعله عصيانا ولو بالعنوان الآخر، هذه النقطة حينئذ توجب التفصيل بين الجهل والعلم بالحرمة وتوجيه وتخريج فتوى المشهور بالتفصيل، لكن على الملاكين الأول والثاني فقط، لا على الملاك الثالث والمسلك الثالث في جواز الاجتماع. هذه النقطة الثالثة، هذه هي التخريجات الخامس التي تبتني على أساس هذه النقاط الثلاثة، يعني واحدة منها على أساس النقطة الثانية والنقطة الأولى والثالثة، كل منهما تعتبران أساسين لتخريجين من التخريجات الخمسة، فتكون المجموع خمسة وتلك أربعة فهذه تسعة. يوجد هنا نقطة رابعة يمكن إضافتها إلا أنها مخصوصة بخصوص باب الصلاة وليست عامة في تمام موارد اجتماع الأمر والنهي بين واجب عبادي وحرمة عنوان آخر محرم. يكون تخريجا فقهيا لا يكون أصوليا مبني كهذه التخريجات. لعله لهذا لم يتعرض له السيد الشهيد، وهو أن يقال أنه في أن نبني على الامتناع ولكن في صورة الجهل والنسيان للغاف للحرمة وعدم تنجز الحرمة بجهل أو نسيان، نصحح العمل بقاعدة لا تعاق، نصحح الصلاة لمن جهل كون الدار مقصوبة أو جهل الحرمة حرمة الغاف نصححها أو نسيهما، نصحح الصلاة له بقاعدة لا تعاد الصلاة بناء على شمول هذه القاعدة لموارد الجهل أيضا وعدم اختصاصها بموارد النسيان، وإلا فيختص حينئذ بفرض نسيان الغصبية. نصحح الصلاة حينئذ بقاعدة لا تعاد الصلاة، لأن هذا الشرط شرط أن لا يكون غصبا بناء على الامتناع. حال محال سائر الشروط غير الركنية في الصلاة، فإن هذا الشرط ليس ركنيا، لم يرد ليس من داخلا في عقد المستثنى منه، لا في عقد المستثنى في قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا من غير الخمس لا محالة. فيكون فتوى المشهور بالبطلان في فرض العلم بالغصبية وتنجز الحرمة من باب الامتناع وعدم إمكان إحراز البلاد، بل وعدم إمكان قصد التقرب أيضا إذا كان المجمع واحدا لا متعددا التركيب التحادية، وفي فرض الجهل قصد الغربة يتأتى من الأمر أو الملاك وإن كان غير محرز، لكن دليل خطاب لا تعاد قاعدة لا تعاد قد في هذه الحالة لا شرطية أصلا لهذا الشرط، وأن هذا الشرط هنا منتفن شرطية أن يكون تكون الصلاة في غير الغاف وأن لا أن تكون مقيدة بأن يؤتى بها في غير المكان المقصود، هذه الشرطية لا تعاد الصلاة منها. لو تخلف هذا الشاب بجهل أو نسيان فلا تعاد الصلاة، فتطبقوا لا تعاد الصلاة كما يطبقونه في سائر الشرائط في سائر الشرائط والقيود المعتبرة غير الركنية غير الخمسة في الصلاة مع فقدانها وانتراكها فقدها لجهل أو نسيان يطبقون قاعدة لا تعاد. فالمشهور طبقوا هذه القاعدة هنا فحكموا بالصحة. هذه النقطة هي نقطة التمسك بقاعدة لا تعاد في فرض الجهل أو النسيان عدم في فروض عدم تنجز الحرمة على المكلف. وهذه النقطة التي تشكل تخريجا لا محالة فقهيا تخريجا خامس عاشرا إذا جعلنا تلك التخريجات تسعة كما جعلها السيد الشهيد يكون تخريجا عاشرا، لكنه تخريج فقهي مخصوص بخصوص ما فيه قاعدة يجري فيه قاعدة لا تعاد وهي الصلاة. هذا التخريج مبني على نقطة ترامية نقطتين. النقطة الأولى أن لا يكون شرطية عدم الغصبية أن لا تكون شرطية عدم الغصبية عدم الاتحاد مع الغصب مأخوذة في أحد الأركان، كما لو كان هذا شرطا في السجود مثلا، أليس يقال أن السجود يشترط في أن لا يكون في الغصب لأنه الذي يتحد مع الغصب، إذن فعدم الغصب هي شرط في السجود، ويقال أن شرائط الخمسة كالخمسة تعاد الصلاة منها كل ما يكون شرطا في الخمسة الركوع والسجود ونحو ذلك، ما يكون شرطا في الركوع وشرطا في السجود لو اختل هذه لا تكون مشمولة لعقد المستثنى منه في قاعدة لا تعاد، بل تكون مشمولة لعقد المستثنى. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحدها السجود، السجود اختل هنا لأن السجود يشترط فيه أن يكون في مكان غير مقصود، لأن المحظور في السجود. لو لم يكن المحظور في السجود فأنا في سائر أركان أجزاء الصلاة شرطية أن لا يكون في المكان المقصود، حينئذ فلا يكون أو شرطا في أصل الصلاة يدخل في المستثنى من شرائط التي لا تكون ركنا لأنها ليست داخلة مربوطة بأحد الأركان، مربوطة بأصل الصلاة، وكل شرط مربوط بأصل الصلاة غير الأركان الخمسة لا تعد الصلاة منها. أما لو قلنا أن هذا شرط في السجود وشرائط السجود والركوع أيضا الإخلال بها كالإخلال بأصل الركوع والسجود تعاد الصلاة منها، وهذا بحث مفصل يبحث في بحثناها أيضا في قاعدة لا تعاد التي بحثناها في رمضان من رمضانات في بحث تعطيلي والآن ظهر انتبع على أساس يتبع فيه مؤسسة ما وزع لم يوزع بعده. فمن يقبل دخول يقبل هذه النكتة أن الإخلال بشرائط السجود والركوع داخل في عقد المستثنى في قاعدة لا تعاد لا في عقد المستثنى من، إذن فتعاد الصلاة من الإخلال بها. وهنا من هذا القبيل فإن شرطية أن لا يكون المكان مقصودا هذا شرط في السجود، إنما قلنا أن السجود هو الذي يتحد مع الغاص، السجود يشترط في أن لا يكون في المكان المقصود. هذه نكت شرط، إلا أننا نحن هناك على ما أتذكر لم نقبل، وقلنا أن هذه الشروط التي تخل بالأركان إذا كانت تخل بعناوينها بعد لا يتحقق سجودها نعم يخل فلا يدخل في المستثنى، أما إذا كان شرطا شرعيا في السجود يمكن أن يقال أنها داخلة المستثنى من لا في المستثنى. على كل حال هذه نقطة لا بد من تنقيحها في قاعدة لا تعاد، نحولها إلى تلك القاعدة. الشرط الثاني الأمر الثاني الذي يبتني على صحة هذه النقطة التخريج أن يقال بأن قاعدة لا تعاد كما تشمل الشرائط والقيود المعتبرة في الصلاة غير الأركان التي يكون اعتبارها بخطاب شرعي كذلك تشمل القاعدة القيود المعتبرة عقلا، فإنها لا أيضا بحث وجهة من جهات البحث في قاعدة لا تعاد أن هذه القاعدة هل تختص بالقيود الثابتة اعتبارها شرعا في الصلاة غير الخمسة أركان، فتلك تكون حينئذ لا تعاد الصلاة منها حينما تفتقد في الصلاة جهلا ونسيانا، أو كعم تمام القيود حتى القيود التي يكون اعتبارها لمحظور عقلي يعني اعتبارها بنكتة عقلية التي منها المقام، فإن اعتبار عدم الاتحاد مع الغاز بنكتة عقلية لامتناع الاجتماع، فإن هناك شبهة في تلك الجهة من البحث في جهة قاعدة لا تعاد أنه هناك شبهة في أنه لا يمكن عموم القاعدة للشروط العقلية الثابت بمعنى الثابت اعتبارها عقلا، لأن هذه الشروط باعتبارها عقلية تكون حاكمة على قاعدة لا تعاد أيضا، لأن قاعدة لا تعاد أيضا تكون محكومة بنفس الحكم العقلي والامتناع العقلي، فلا يمكن رفع الامتناع العقلي بقاعدة لا تعاد. شبهة من هذا القبيل هناك تطرح ويجاب عنها طبعا، فإن هذه الشبهة أيضا إحدى جهات البحث في قاعدة لا تعاد. فمبني صحة التمسك بقاعدة لا تعاد في المقام على أن هناك نثبت ندفع هذه الشبهة ونثبت أنه قاعدة لا تعاد يمكن تطبيقها بلحاظ الشروط التي يكون اعتبارها بنكتة عقلية لا بخطاب وبدليل شرعي بل من قبيل شرطية عدم اتحاده مع الحرام، فإن هذا الشرط ثابت بالبرهان العقلي بناء على الامتناع لا بدليل شرعي. هذا الأمر الثاني الذي لا بد وأن يتمم، وكلا الأمرين محل بحثهما قاعدة لا تعاد، واتفاقا بحثناه ومفصلا هناك. كلا الأمرين مبحوثان في هذه الرسالة التي إذا خرجت سوف تقرأونها. إذن فالنقطة الرابعة التي يمكن إضافتها هنا لتخريج الفتوى المشهورة في خصوص باب الصلاة والصلاة في الدار المقصودة ونحو هذه الموارد، اتحاد الحرام يعني كون العبادة في متحدة مع الفعل الحرام، هنا النقطة الرابعة عبارة عن تطبيق قاعدة لا تعاد وتصحيح العمل في فرض عدم تنجز الحرمة في قاعدة لا تعاد، وهي تختص لا محالة بفرض عدم التنجز أو مع التنجز فلا يكون مشمولا، فيكون حينئذ تعاد الصلاة منه، وهو معنى البطلان بناء على الامتناع لا يتم التفصيل. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. التنبيه السابع أيضا بحث، التنبيه السابع بحث حول أنه هل يقدم إطلاق دليل النهي والحرمة على إطلاق دليل الأمر في موضوع الاجتماع، هل يوجد ما يدل على تقديم دليل النهي على دليل الأمر فيقيد الأمر بغير الفرض المحرم، يوجد نقطة عامة للتقديم أو لا توجد نقطة عامة للتقديم يتعارضان وتساقطان، حيث أنه ادعي أن في مثل هذه الموارد مقتضى الجمع العرفي تقديم دليل النهي لكونه شموليا، لكونه مثلا لا سبب لي هذه نقطة تقريبه، أو لكون دليل النهي باعتباره بدلي ترخيصي يعني يرخص في التطبيق على كل فات ولا يلزم، بخلاف دليل النهي يلزم بترك هذا الفات، ودليل الإلزام يتقدم على دليل الترخيص بأحد هذين تقريبا أو بتقريب ثالث، يوجد هناك تقريبا آخر، وقد بحثنا كلا التقريبين وكبرياتها ونقاطها مفصلا في كتاب التعارض، وهي أيضا من مختصات باب التعارض، ليس المحل الكلام إلا مصداقا من مصادق تعارض دليلين أحدهما شمولي والآخر بدلي، إن دليل الحرمة دائما شمولي وانحداري، وإطلاق دليل الأمر والواجب بدلي هنا لمورد الاجتماع. هذه معارضة دليل شمولي مع دليل بدلي هي إحدى فروع باب التعارض بحسب الحقيقة، باب التعارض والجمع العرفي التي يقال أحد ملاكات الجمع العرفي تخصيص وتقييد، هذا أحد تقديم ما يكون شموليا على ما يكون بدليا، ويكون من مصادقه بحث اجتماع الأمر والنهي، وإلا لا يختص بخصوص بحث اجتماع الأمر والنهي. ومن هنا ما في هذا التنبيه السابع ومن التقريبين لتقديم دليل النهي إطلاق دليل النهي الذي هو شمولي دائما على إطلاق دليل الأمر الذي هو بدلي في موضوع الاجتماع محل الاجتماع اجتماع الأمر والنهي، على تطبيقا من تطبيقات تلك النقطة الكلية في باب التعارض، وحيث أن تلك النقطة مبحوثة هناك مفصلا حينئذ البحث هنا عنه تكرار، ونحن أيضا بحثناه لأننا قرأنا كتاب التعارض بحث عن تكرار لا ينبغي الدخول فيه، فهذا التنبيه ينتهي ويبقى التنبيه الثامن والتاسع والعاشر، وهذه من مختصات باب الاجتماع الأمر والنهي. التنبيه ثامن في معنى الكراهات في العبادات، هل يعقل الكراهة في العبادات أو لا يعقل بعد أن كانت الحرمة مثلا غير معقولة، فكيف نفسر الكراهة في العبادات. التنبيه التاسع الذي هو أهم التنبيهات مسألة ما إذا تحقق الغاش ولو بسوء الاختيار وأراد أن يصلح من الخروج، هذا أيضا من المسائل المهمة. تنبيه عاشر أيضا في عدم كون موارد وجوب الأمر الشمولي داخلا في موارد الاجتماع، هذا أيضا نقطة مربوطة بالبحث. هذه التنبيهات الثلاثة تبقى لما بعد التعطير والتي بتماميتها تنتهي فيها مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة الدعاء، نكتفي بهذا المقدار لأن بحث التنبيه الثامن، وإن كان غير صعب ومفصل، لكن التنبيه التاسع تنبيه مفصل فيها نقاط، فيه نقاط مهمة فقهية وأصولية، ومن هنا نؤجل هذا البحث إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله.